الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل دروسنا ونستهلها بشرح نظم الورقات في علم أصول الفقه التي قام بشرحها العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول المصدر الثالث من مصادر التشريع أو مصادر تلقي الأحكام، وهو الإجماع. وذكرنا بعض الأدلة التي تدل على ثبوت الإجماع كحجة شرعية، ومنها قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. الدليل الثاني قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يكتب الدليل الثاني على حجية الإجماع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وجه الاستدلال من الآية أمر الله تعالى بالكون مع الصادقين ليكونوا، أمر الله تعالى بالكون مع الصادقين، ومتى وجب الكون مع الصادقين أمر الله تعالى بالكون مع الصادقين، يعني اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومتى وجب الكون مع الصادقين فلا بد من وجود الصادقين في كل وقت. ومتى وجب الكون مع الصادقين فلا بد من وجود الصادقين في كل وقت، وذلك يمنع من إطباق الكل على الباطل. وذلك يمنع من إطباق الكل على الباطل. ومتى امتنع إطباق الكل على الباطل، وجب إذا أطبقوا على شيء أن يكونوا محقين، فهذا يدل على إجماع الأمة لا يكون إلا حقا وحجة. عليكم السلام. تاني أخونا الآية دي قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أمر تعالى بالكون مع الصادقين. انتبهوا أول الاستدلال، أمر تعالى بالكون مع الصادقين. ومتى وجب الكون مع الصادقين؟ لأن الله أمر به، فلا بد من وجود الصادقين في كل وقت، لأنه يستحيل أن يأمر ربنا عز وجل بشيء مستحيل أو شيء لا وجود له. فلما قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وجب أن يكون الصادقين موجودين في كل وقت، وذلك يمنع من إطباق الكل على الباطل. معنى كلمة إطباق الكل أن لأن الله أمرنا أن نكون مع الصادقين، فإذا أطبق الكل على الباطل يبقى ما فيش صادقين. وإحنا قلنا أن الله لما قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وجب أن يكون هناك صادقين، وذلك يمنع من إطباق الكل على الباطل. ومتى امتنع إطباق الكل على الباطل وجب إذا أطبقوا على شيء أن يكونوا محقين، فهذا يدل على إجماع الأمة لا يكون إلا حقا وحجة. الدليل الثالث، لا قبل ما نكتب الدليل الثالث اكتب عندك ملحوظة على الآية السابقة، اللي هي اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اكتب عندك: المعية المطلقة ومطلق المعية. المعية المطلقة ومطلق المعية، لابد أن نعرف الفرق بينهم. المعية المطلقة أن نكون معهم في كل شيء، أن نكون معهم في كل شيء. مطلق المعية أن نكون معهم في بعض الأشياء ولا نكون معهم في الآخر. أن نكون معهم في بعض الأشياء ولا نكون معهم في الآخر. والمأمور به في الآية المعية المطلقة، والمأمور به في الآية المعية المطلقة، وهي أن نكون معهم في كل شيء. والمأمور به في الآية المعية المطلقة وهي أن نكون معهم في كل شيء. الدليل الثالث على ثبوت الإجماع قال تعالى الدليل الثالث على وجوب الإجماع على ثبوت الإجماع قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجه الاستدلال من الآية وصف الله هذه الأمة بأنهم يأمرون بالمعروف كله. وصف الله هذه الأمة بأنهم يأمرون بالمعروف كله وينهون عن كل منكر فلو قالت الأمة بما هو ضلال لكانت لم تأمر بالمعروف في ذلك ولم تنهى عن المنكر فيه. فثبت أن إجماع هذه الأمة حق وأنها لا تجتمع على ضلالة. نعم حاضر. وجه الاستدلال من الآية وصف الله هذه الأمة بأنهم يأمرون بالمعروف كله وينهون عن كل منكر فلو قالت الأمة بما هو ضلال لكانت لم تأمر بالمعروف في ذلك ولم تنهى عن المنكر فيه. فثبت أن إجماع هذه الأمة حق وأنها لا تجتمع على ضلالة. فثبت أن إجماع هذه الأمة حق وأنها لا تجتمع على ضلالة. الدليل الرابع على ثبوت كون الإجماع حجة ما رواه الترمذي سند صحيح. افتح قوس صحيح الجامع برقم 48 و800 برقم 48 و800 من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة ويد الله مع الجماعة. إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة ويد الله مع الجماعة. بعد ذلك مصادر الإجماع الكتاب والسنة والمصلحة وسد الذرائع والقياس. العنوان ايه للحاجات ديت؟ كنت كده ها؟ لا اكتبها معلش، اكتبها مستند الاجماع. مستند الاجماع، مستند الإجماع. يعني الاجماع بيستند الى ماذا؟ بيستند الى الكتاب والسنة، ويستند الى المصلحة، والى سد الذرائع، والى القياس. الموضوع ده يا اخواننا خطير جدا. ليه؟ لان فيه نابتة نشأت وقالوا طالما ان الاجماع مستند الدليل فلا يذكر. يعني مثلا انا اريد ان اؤصل لوجوب الصوم فاقول دليله الكتاب شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن الى قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وحديث ابي هريرة بني الاسلام على خمس. طيب اللي مسطور في الكتب والاجماع، فان قيل ما دليل الاجماع؟ قلنا الكتاب والسنة. يبقى خلاص انت بتذكر الاجماع ليه؟ يبقى نكتفي ونقول حجية وجوب الصوم الكتاب والسنة، ولا يذكر الاجماع لانه تحصيل حاصل. وحقيقة الامر هذا الكلام من المكانة بخطير، لانه يترتب على ذلك الغاء كثير من الاحكام التي ثبتت بالاجماع. طب والعمل؟ الغرض من ذلك الغاء كثير من الاحكام التي ثبتت بالاجماع وليس لها مستند صريح من الكتاب والسنة، بل مستندها كما ذكرنا المصلحة والقياس وسد الذرائع. فبناء على ذلك سنذكر بعض الأحكام التي ثبتت ومستندها غير الكتاب والسنة. احنا قلنا مستند الإجماع مالتكم بلوني تاني كده. اي نعم، فرق كبير الكتاب والسنة. وايه تاني؟ سد الذرائع، القياس. المصدر أي الذي نأخذ منه الحكم أو الدليل. المستند عندنا الحكم واستندنا عليه. اكتب عندك بعض الأحكام الثابتة بالإجماع. الإجماع منعقد على أن الماء إذا لاقته نجاسة، على أن الماء إذا لاقته نجاسة فغيرت فيه لونا أو طعما أو رائحة فهو نجس. فغيرت فيه لونا أو طعما أو رائحة فهو نجس. من أول السطر، الإجماع منعقد على حرمة تحديد مبلغ معين في المضاربة يعطى لصاحب المال. الإجماع منعقد على حرمة تحديد مبلغ معين في المضاربة يعطى لصاحب المال. كما تعلمون ان المضاربة مشروعة وتسمى في كتب الفقه القراض بكسر القاف والف بعد الراء، القراض اسمها هكذا في كتب الفقه. وهذه المعاملة تكون بين رجل صاحب المال وبين اخر يستثمر او يتاجر في هذا المال، ولها شروط. الاجماع منعقد ونقله ابن المنذر على انه لو تم الاتفاق ان يعطى صاحب المال مبلغا معين كل فترة زمنية هذا من الربا المحرم.
يعطى مبلغ معين كل فترة إيه؟ زمنية، مبلغ ثابت كل فترة زمنية، هذا من الربا المحرم والإجماع منعقد على ذلك. ها؟ نعم، الإجماع منعقد على حرمة تحديد مبلغ معين في المضاربة يعطى لصاحب المال. طيب، من أول السطر النص قد يتعرض للنسخ أو التخصيص أو التقييد أو صرفه عن ظاهره أو غير ذلك، فإذا أجمع عليه فلا يرد عليه ما سبق، إيه معنى الكلام ده؟ يعني أنا عندي نص، هذا النص ممكن يعتريه التخصيص أو التقييد أو أن نصرفه عن ظاهره أو يعتريه النسخ، هذا وارد. فإذا انعقد الإجماع على الحكم على الحكم المستنبط من هذا النص فليس هناك احتمال لا للنسخ ولا للتخصيص ولا للتقييد ولا صرفه عن ظاهره. ها، واضح حضرتك؟ عند نص معين أيا كان في الكتاب أو السنة، هذا النص إن كان محكما محتمل النسخ، لأن احنا قلنا قبل ذلك النسخ وارد. طيب، إن كان هذا النص عاما يحتمل التخصيص، يعني قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا نص عام يحتمل التخصيص. نعم، كيف إذا كان أحد الأولاد كافرا أو ارتد بعد موت مورثه، في هذه الحالة لا يرث، يبقى يوصيكم الله في أولادكم ليست على العموم بل هي إيه؟ مخصص. كذلك التقييد، كذلك صرف النص عن ظاهره. طيب، فإذا أجمع على الحكم المستنبط من النص فهذه الاحتمالات التي من الممكن أن ترد على النص لا ترد لانعقاد الإيه؟ الإجماع. واضح؟ اكتب عندك مثال ذلك، عيدها تاني العبارة دي. النص قد يتعرض للنسخ أو التخصيص أو التقييد أو صرفه عن ظاهره وغير ذلك، فإذا أجمع عليه فلا يرد عليه ما سبق. مثال ذلك عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، ولم تكن حاملا، سواء مدخول بها أو لا، احنا قلنا ايه؟ عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، ها، ولم تكن حاملا سواء كان مدخول بها او غير مدخول بها. اكتب من اول السطر. ورد فيها نصان، الاول قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، اكتب بجوارها الآية الرابعة والثلاثون بعد المئتين من سورة البقرة، الآية الرابعة والثلاثون بعد المئتين من سورة البقرة، أول السطر النص الثاني. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج.
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. جوارها الآية 40 بعد 200 من سورة البقرة. الأربعون بعد 200 من سورة البقرة من أول السطر. والآية الثانية منسوخة بالآية الأولى بالإجماع، بالإجماع مع أنها متأخرة عنها في الترتيب، مع أنها متأخرة عنها في الترتيب. خدوا بالكم من المعلومة دي كويس، يعني معنى ذلك ان ترتيب الآيات في المصحف والصور ليس له علاقة بزمن النزول. معروف ولا دي ولا مش معروف؟ ترتيب الآيات والصور في القرآن ليس له علاقة بسبب النزول أو بوقت النزول، فربما آية تنزل متأخرة وترتب أولا. مثال ذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، أول ما نزل من القرآن، وانظر أين ترتيبه. يبقى هنا لأن ممكن يشكل عليك تقول طيب الآية 240 والآية 34 و200، كيف تكون 34 هي الناسخة للأربعين، مع أن احنا معلوم لدينا أن المتأخر هو الذي ينسخ المتقدم. لا، نقول أن الترتيب ليس له علاقة بزمن النزول. واضح يا أحمد؟ واضح يا أخوانا؟ واضح يا عز؟ الترتيب ركزوا فيها، أو الترتيب ليس له علاقة بوقت بوقت النزول. يبقى الآية الثانية اللي هي نهي، اقرأ عليها يا أحمد كده. هذه منسوخة بالآية التي إيه قبلها، الآية التي قبلها اللي هي إيه؟ والذين إيه؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وبناء عليه عدة المرأة المتوفى عنها زوجها ولم تكن حاملا كم يا شيخ صبري؟ أربعة أشهر وإيه وعشر. طيب يا مصطفى، عدة المرأة الغير مدخول بها وتوفي عنها زوجها كم دليلك؟ دليل ايه؟ الاجماع. طب مستند الاجماع القرآن والسنة اللي هي الآية التي بين ايدي. واضح يا اخوانا المعلومة دي؟ المبحث ده مهم جدا، ارجو ان تتقنوه، بارك الله فيكم. طيب من اول السطر، قتل الجماعة بالواحد اذا تمالأوا على قتله مستنده سد الذريعة. قتل الجماعة بالواحد إذا تمالأوا على قتله سدا للذريعة. مستنده إيه؟ سدا إيه؟ للذريعة، سدا للذريعة. وهي كلما أراد أحدا أن يقتل أحدا أتى بجماعة معه وقتلوه، أتى بجماعة معه وقتلوه. لأنه كما تعلمون النص عندنا واكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، هذا هو الأصل. من قتل نفسا يقتل. طب لو جماعة ملأوا على قتل رجل يقتلوا. طب ما دخلفنا النص قال لا، هنا سدا للذريعة. سدا ايه؟ للذريعة. من اول السطر، روى البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال ان غلاما قتل غيلة، مشكل غيلة، ان غلاما قتل غيلة افتح قوس اي غدرا وخيانة وخداعا، غيلة اي غدرا وخيانة وخداعا،
خدوا بالكم معايا، عندنا القتل إما أن يكون قتل الصبر، وإما قتل الغيلة، وإما قتل المواجهة. ما نقول كده، قتل الإيه؟ قتل الصبر وقتل الغيلة وقتل المواجهة. كم نوع؟ سمعهم لي. قتل الغيلة وقتل الصبر وقتل الإيه؟ المواجهة. معايا؟ قتل الغيلة اللي هو الخيانة والغدر والخداع، كويس. قتل الصبر هو يعادل عندنا في بلادنا في الوقت الحاضر اللي هو الحكم عليه بالإعدام. قتل الإيه؟ قتل الصبر، لا أقتلنك بالسيف صبرا، أي أحكم عليك بالإعدام. لا مش كده، مقولتش أنا كده، ركز معي. قتل الغيلة إيه هو؟ واحد خد واحد قال له تعال روح انا وانت مشوار، وقال له ماشي بس بقى هجيب حاجه من ورا، ام قتل غيله وخيانه وغدر وخداع، هذا اسمه قتل الايه؟ قتل الغيله. ماشي، بغض النظر قتله بايه، انا هنا بتكلم على انواع القتل باعتبار ايه؟ طريقه التنفيذ، ما الذي صنعه معايا، مش باعتبار الوسيله المستخدمه في القتل. لا طيب، قتل الصبر خلاص اوقفته وقلت انا احكمت عليك بالاعدام اقتله، كما يقول لك في السيره وقتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط بالسيف صبرا. صبرا يعني قال له اقتله يا علي، هذا معنى قتل صبر. معايا؟ القتل النوع الثالث هو قتل المواجهة، التقى بسيفيهما فواحد قتل الأخر. واضح الأنواع الثلاثة؟ فهموه؟ قتل الغيلة. نعم، لا أنا ما بتكلمش على الخطأ، أنا بتكلم هو لما جه ينفذ القتل نفذه ازاي، بدون علم المقتول أم بعلم المقتول؟ واخد بالك؟ طيب المقتول استطاع أن يدافع عن نفسه أم لا؟ استطاع أن يدافع عن نفسه وكر وفر، قتل المواجهة. عجز وما استطاع وهو يعلم أنه مقتول، قتل الصبر. ما يعلم أنه مقتول وأخذ على غرة وخداع وخيانة، قتل الإيه؟ الغيلة. وضحت؟ ها يبقى قتل الغيلة، قتل الصبر، قتل الإيه؟ المواجهة. واضح يا مشايخ؟ طيب علم المقتول وعدم علمه. نعم،
القتل صبرا يعني يجرح او يعني يتالم
بدل الموت. لا هذا غير صحيح.
قتل الصبر كنت اعتقد ان هو يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب.
قتل الصبر ان يعلمه اني قاتلك ولا يتمكن من الدفاع عن نفسه. الوسيلة المستخدمة ايه؟ ما تنكلمش فيها دلوقتي، انا بقسم اي تقسيم باعتبارات معينة، والكلام ده قلناه مرارا. اقسم من في المسجد باعتبار الذكور والاناث، اقسم من في المسجد باعتبار ثقل الوزن وخفته، اقسم من في المسجد باعتبار طول القامة وقصره، تقسيمات باعتبار. فانا بقسم القتل باعتبار نية القاتل الى ثلاثة، خطأ وشبه عمد وعمد. بأقسم القتل باعتبار الآلة المقتول بها، آلة تقتل غالبا، آلة لا تقتل غالبا. بأقسم القتل باعتبار السبب والمباشرة، قتل بالسبب قتل بالمباشرة. أقسم القتل باعتبار علم المقتول وعدم علمه إلى غيلة وصبر ومواجهة. معي؟ يبقى اسمها إيه؟ اعتبارات معينة لتقسيمات القتل. من أول السطر يبقى روى البخاري قلنا من حديث ابن عمر إن غلاما قتل غيلة فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم، لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلته. من أول السطر روى الإمام مالك بسند صحيح من حديث سعيد بن المسيب، روى الإمام مالك بسند صحيح من حديث سعيد بن المسيب، وطبعا الإمام مالك بخير في الموطأ، أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة أو سبعة، أن عمر بن الخطاب يرحمكم الله قتل نفرا سبعة أو خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة، برجل واحد قتلوه قتل غيلة. تعرف قتل غيلة ولا تعرف شيء؟ ايوه
غزوة موتى مولانا يعتبر غزوة قصدي المريسيع او بئر معونة يعتبر غيل.
لا المريسيع ما فيش فيها غزوة المريسيع.
لا قصدي
بئر معونة.
بئر معونة
او اللي هي التانية اسمها ايه؟ بئر معونة او يوم الرجيع. الثلاثة غيلة. غيلة نعم غيلة. وقال عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. المبحث مهم أرجو أن تستوعبوه جيدا من أول السطر. حاصل القصة أن امرأة بمدينة صنعاء غاب عنها زوجها وترك عندها ابنا له من غيرها. أن امرأة من أهل صنعاء غاب عنها زوجها وترك عندها ابنا له من غيرها. مفهومة دي ولا مش مفهومة؟ طب الحمد لله ماشي. فاتخذت لنفسها خليلا أي فيما حرم الله عز وجل. ثم قالت له إن هذا الغلام سيفضحنا فاقتله. فأبى فامتنعت منه فطاوعها. فاجتمع على قتل الغلام خليل المرأة ورجل آخر. نعم. فأبى فامتنعت منه فطاوعها. فاجتمع على قتل الغلام انظر بقى اللي اجتمعوا على تنفيذ العملية خليل المرأة ورجل آخر والمرأة وخادمها. يبقى كم؟ أربعة. فقطعوه أعضاء وألقوا به في بئر ثم ظهر الحادث وفشى في الناس. فأخذ أمير اليمن خليل المرأة فاعترف. ثم اعترف الباقون فكتب عمر إلى أمير اليمن أن اقتلهم جميعا. وقال والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. نعم. لو تمالأ والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. وثبت ذلك عن علي بن أبي طالب أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا. وكذلك ثبت عن ابن عباس أنه قتل جماعة بواحد ثبت عن ابن عباس أنه قتل جماعة بواحد ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا. من أول السطر: ووجه ذلك أن القصاص لو سقط بالاشتراك مفهومة؟ يعني لو قلنا إيه سنسقط القصاص وننتقل إلى الدية المغلظة لاشتراك الجميع، لأن احنا عندنا الأصل النفسي بالنفس، كويس أهو. لأن القصاص لو سقط بالاشتراك أدى ذلك إلى التسارع في الاشتراك في القتل، أدى ذلك إلى التسارع في الاشتراك في القتل، فيؤدي ذلك إلى إسقاط حكمة الردع والزجر، فيؤدي ذلك إلى إسقاط حكمة الردع والزجر. معايا يا أخوانا كده؟ طيب. لأن القصاص لو سقط بالاشتراك أدى ذلك إلى التصارع في الاشتراك في القتل، فيؤدي ذلك إلى إسقاط حكمة الردع والزجر. عارفين زي إيه بالظبط؟ ما أجمع عليه العلماء أن السكران الإيه؟ السكران لو قتل أثناء سكره قتل عمد يقتل قصاصا، مظبوط؟ والعلة واضح. لو لم نفعل ذلك كلما أراد إنسان أن يقتل إنسان شرب خمرا وذهب وقتله، وهذا تأباه حكمة التشريع. واضح يا أخوانا؟ طيب، اكتب من عندك: ضابط الاشتراك الذي لو حدث يقتل. هنعمل اكتر من كده؟ يقتل معايا؟ لا، ما يقتل بس، ما هو اقصى شيء عندنا القتل، ماذا نصنع فيه اكثر من ذلك؟ لا، ده حد الحرابة غير ديت. ماشي، احنا قلنا ايه؟ انتبهوا، الضبط ده مهم جدا. يعني دلوقتي انا عندي مثلا 10 تمالؤوا على قتل رجل، طبعا العشرة مش هيتناولوا القتل ويبشروه، ده واحد مثلا فعل كذا، واحد فعل كذا، واحد فعل كذا، واحد فعل كذا، واحد ضربه بالطبنجة مثلا. يعني معايا يا اخوانا؟ ضابط الاشتراك الذي اذا حدث يؤدي الى قتل المشترك هو أن يؤدي تخلف الفعل التي فعلها إلى عدم القتل، أن يؤدي تخلف الفعل التي فعلها إلى عدم القتل، تخلف الفعل التي فعلها إلى عدم القتل، أن يؤدي تخلف الفعل التي فعلها إلى عدم القتل. فهو مشترك ويقتل، فهو مشترك ويقتل. أما إذا كان تخلف الفعل التي فعله لا يؤثر في القتل فهو غير مشترك بل يعذر. فهو غير مشترك بل يعذر. انتبهوا كده يا اخوان الملجزية ديت، واضرب لها مثالا، لان الفتوى هنا في قضايا الاعيان مش على التعميم. الحكم الشرعي ايه؟ لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم جميعا، ده الحكم الشرعي. ولكن تطبيق الحكم على قضية بعينها، رجل قتل ووجدنا ان من قتله سبعة، اشترك السبعة في قتله، بيبدأ يعرض على القاضي او الحاكم فعل كل واحد من السبعة، هذا فعل كذا وهذا فعل كذا وهذا فعل كذا، ينظر القاضي أو الحاكم إلى فعلة كل واحد منهم ويتخيل لو أن هذه الفعلة غير موجودة، فعلة غير إيه؟ غير موجودة. يعني ما وجدت، هل يا ترى سيقتل أم لا يقتل؟ فإن كان تخلف الفعلة يؤدي إلى عدم القتل يبقى فاعل هذه الفعلة مشترك يقتل. طيب لو كان تخلف الفعلة ليس له تأثير، معي أخوانا؟ ليس له إيه؟ تأثير، يعني الفعلة تخلفت سيقتل، توجد سيقتل، يبقى صاحب هذه الفعلة غير مشترك ولا يقتص منه بل يعذر. نعم، ما احنا عاوزين مدى تأثير السبب. ما هو افترض مثلا إيه السبعة قتلوه، واحد راح قال له والله إيه، إيه تعالى رحلنا وانت مشوار، كويس، مشي معاه وهم ماشيين واحد أمسكوا مكتفه، واخد بالك، والثالث دفعه فأسقطه أرضا وبرك فوق صدره، والرابع أخرج السكين من جيبه، والخامس أخذ السكين فحده، والثالث ذبحه، كويس، وفيه واحد تاني ماشي معهم ما صنع شيء. طيب هذا الذي ما صنع شيء وجوده كعدم معي، وهذا الذي استدعاه من البيت وأخرجهم لو لم يفعل ما قتل، مظبوط، يبقى يصبح بنبص لكل واحد اشترك في الفعلة فعلته ما مدى تأثيرها على عملية القتل، ودي قضايا ايه؟ قضايا أعيان. أما الحكم الشرعي لو تمالأ عليه أهل صنعاء ايه؟ لقتلتهم جميعا. اكتب عندك الإجماع على ثبوت الخلافة للخلفاء الراشدين الأربعة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، نقول السطر، الإجماع على منع الموصي لهم من الوصية، الإجماع على منع الموصي له من الوصية إذا قتل الموصي قياسا على منع القاتل من الميراث. الإجماع على منع الموصي لهم من الوصية إذا قتل الموصي قياسا على منع القاتل من الميراث، يكتب عندك كده، ومستند هذا الإجماع القياس. نقول السطر، حرمة نكاح زوجة الأب بمجرد العقد على ابنه، ودليلها الإجماع. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. حرمة نكاح زوجة الأب بمجرد العقد على ابنه، يعني أنت عقدت على امرأة، عقدت فقط، بمجرد العقد أصبحت هذه المرأة محرمة على ابنك على التأبيد، سواء دخلت بها أم لم تدخل بها، سواء مت عنها أو طلقتها، أصبحت محرمة على إيه؟ على ابنك على التأبيد. نعم كيف؟ كذلك ماشي. يبقى حرمة نكاح زوجة الأب بمجرد العقد على ابنه، ودليلها الإجماع. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ما هي قوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. كويس. طيب ارجع كده قدام شوية وهات لي عبارة ايه النص قد يتعرض للنسخ او التخصيص او التقييد او صرفه عن ظاهره. جبناها؟ ها كله جابها؟ جبتها يا عز؟ طب اكتبها، ده مهم. النص قد يتعرض للنسخ او التخصيص او التقييد او صرفه عن ظاهره وغير ذلك. ها النص قد يتعرض للنسخ او التخصيص او التقييد او صرفه عن ظاهره وغير ذلك، فاذا اجمع عليه فلا يرد عليه ما سبق. مش احنا قلنا الكلام ده؟ يعني عندي نص تعتريه احتمالات، العلماء اجمعوا على حكم مستنبط من هذا النص، الاحتمال ده ما عادش لها اعتبار، لا ترد على النص المجمع عليه. كذلك في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هنا صرفنا اللفظ عن ظاهره بالإجماع. إيه ظاهره؟ النكاح هو الوطء، النكاح هو الإيه؟ الوطء. فإحنا صرفناه عن ظاهره إلى العقد. لما صرفناه وبأي مستند صرفناه؟ بالإيه؟ بالإجماع. واضح يا أخوانا؟ طيب اكتب عندك: نكح الإجماع منعقد على أنها بمعنى العقد، بمعنى العقد، مع أن معناها مشترك بين العقد والوطء. الإجماع منعقد على أن نكح هنا بمعنى عقد، مع أن معناها مشترك بين العقد والوطء. من أول السطر قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. نقط كده الآية. اكتب عندك: والكلالة هي من لا أصل له ولا فرع. والكلالة من لا أصل له ولا فرع. طيب هنا بقى الإجماع فين؟ اكتب عندك: والإجماع منعقد على أن المقصود من قوله تعالى: وله أخ أو أخت، أي من أم. الإجماع منعقد على أن المقصود من قوله تعالى: وله أخ أو أخت، أي من أم. إحنا عندنا الأخ والأخوة ممكن يكون من إيه؟ من الأم ومن الأب، ومن الأب والأم، ثلاث احتمالات. هنا الإجماع منعقد على إيه؟ من أم بس. وله أخ أو أخت من أم. طيب من أول السطر: الإجماع منعقد على أن من وطئ. نعم ما كلمة من لا أصل له ولا فرع؟ أي عند موته. عند موته نعم، أما في حياته ما يخصناش، لأن احنا بنتعامل مع التركة بعد موت صاحبها. مات صاحبها نبدأ نتعامل معها، كلالة يعني لا أصل له ولا فرع وارث عند موته، أما قبل موته ما يخصناش. اكتب عندك الإجماع منعقد على أن من وطأ مرارا في يوم واحد في نهار رمضان، من وطئ مرارا في يوم واحد في نهار رمضان ليس عليه إلا كفارة واحدة. ليس عليه إلا كفارة واحدة. طب انتبه كده للمسألة ديت، انتبه. رجل وطئ امرأته بعد فجر رمضان، بعد طلوع الفجر وطأ امرأته متعمد، عليه الايه كفارة اللي هي ايه؟ عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، صيام 60 يوم، صح؟ طيب الحكم الشرعي بعد ان يطأ امرأته يواصل بقية اليوم صياما أم يأكل ويشرب؟ يوصل إيه؟ صياما، مع أنه غير مقبول، مظبوط؟ زجرا له. طب المسألة هي وطئ امرأته بعد فجر رمضان، بعد فجر نهار رمضان، وبعد أن وطئها كان من ذوي الأموال فاشترى رقبة وأعتق، خلاص كده كده برئت ذمته، ماشي؟ بعد ذلك وطئ امرأته مرة أخرى، ما الحكم الشرعي؟ طيب طيب ها لكن بس معي، احنا ما اتينا الا لنتعلم فقط، اقرأ عليكم ما سمعته من اهل العلم واسمعكم اياه فقط. خذوا بالكم هنا قولهم الإجماع منعقد على أن من وطأ امرأته مرارا في يوم واحد ليس عليه إلا كفارة واحدة، ما لم يكفر، ما لم إيه يكفر تماما. رجل حلف على شيء معين أن يفعله، حلف وتاني يوم حلف على نفس الشيء وتالت يوم حلف، يبقى كم يمين؟ 3 مرات، ثم حنث يلزمه كفارة واحدة. طيب لو حلف ثم حنس ثم كفر ثم حلف ثم حنس، كفرتين، مفهوم ولا صعب؟ يبقى هنا الرجل اهو وطئ امرأته بعد فجر في نهار رمضان، فلما وطئ امرأته وندم كفر، كفر عمل ايه؟ اعتق رقب، لان دي اسرع شيء يكفر به، اما صيام شهرين ده موضوع طويل، فاعتق ايه رقب. بعد ان اعتق الرقبه في نفس اليوم وطئ امراته، هل عليه كفاره اخرى ام لا؟ الصواب عليه كفاره اخرى، مع انه لم يكن ايه صائما، ولكن من باب التعزير ومن باب التاديب. اكتب عندك، خلاص كتبنا ديت ولا قولها ثاني؟ الاجماع منعقد على ان من وطئ مرارا في يوم واحد أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة في نهار رمضان. اكتب بعدها الإجماع، ما اكتب حط هذا القيد، ما لم يكن لازم، لا ينتقل إلى الثانية إلا إذا عجز عن الأولى، ولا ينتقل إلى الثالثة إلا عجز عن الثنتين الأوليين، لازم الترتيب، بعكس الترتيب في كفارة اليمين اللي هي قوله تعالى بما عقدتم الأيمان فكفرته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا للتخيير، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. اكتب عندك الإجماع، فلم يجد الثلاثة، لا 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 يستطيع، لا يستطيع، لا يجزئهم. نعم، ده احنا بنفترض مسألة ما وجدش، خلاص يبقى عنده كسوة الأيتام، عنده الإطعام، أي نعم، لا مخير، مخير بين العتق وبين الإطعام وبين الكسوة، ما استطاع الثلاثة أو عجز ينتقل إلى الصيام. علشان كده الفتوى الخاطئة التي تصدر من الجميع حلفت وحنثت صمت 3 أيام، خطأ، لابد أن تأمره بالإطعام، والأموال لا تجزئ، بل لابد أن يطعم حتى وإن أخرج طعاما جافا نيئا، أما الأموال لا تجزئ. نعم، قضايا أعيان ماشي، لا بأس لا بأس. اكتب الإجماع يحدد معنى النص، الإجماع يحدد معنى النص. قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، الإجماع منعقد على أن المراد بالأيام هي الثلاثة بعد يوم النحر، معايا مشايخ؟ على أن هذه الأيام هي الثلاثة بعد النحر، أي بعد عيد الأضحى، بعد عيد العيد الأضحى. من أول السطر، الإجماع يرجح معنى في الآية على آخر قد يفيده الظاهر، الإجماع يرجح معنى في الآية على معنى آخر قد يفيده الظاهر. قد يفيده الظاهر، مثال ذلك قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يرحمكم الله، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. اكتب عندك ظاهر الآية وإليه ذهب أهل الظاهر، ظاهر الآية وإليه ذهب أهل الظاهر. بأن المريض والمسافر في رمضان، بأن المريض أو المسافر في رمضان يجب عليه أن يعيد أيام المرض وأيام السفر حتى لو كان صامه، حتى لو كان صامه. اكتب عندك والإجماع منعقد على أن المريض والمسافر إذا صاما أثناء المرض والسفر أجزأهما الصوم، والإجماع منعقد على أن المريض والمسافر إذا صاما أثناء المرض والسفر أجزأهما. يبقى هنا الإجماع حدد إيه أخوانا؟ معنى في الآية قد يتعارض مع معنى آخر ظاهر. أول السطر، الإجماع منعقد على أن حد شارب الخمر 80 جلدة، رحمكم الله. من أول السطر، الإجماع منعقد نعم لا 80، الإجماع منعقد على 80. لا، في فرق، خد بالك أخونا بيسأل عن حرمة نكاح زوجة رب، احنا بنقول هذا محرم وبناخدها بنستدل على ايه؟ على قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابوكم، على ان نكح هنا بمعنى ايه؟ بمعنى عقد. اما ان هو عقد ويتزوج مرات ابيه هذا موضوع اخر يقتل. الاجماع منعقد على حرمة وطئ ملك اليمين، إذا كانت أختا من الرضاعة، وهذا فيه تخصيص لعموم قوله تعالى أو ما ملكت أيمانه. معايا فهمنا كده؟ طيب، الإجماع منعقد ما هتبقى أخت من إيه؟ خليك معايا لحظة واحدة بس. أنا دلوقتي دخلنا في حرب، وبعد أن انتصرنا على الأعداء قام الأمير بتوزيع السبايا علينا، فأعطاني امرأتين من السبي، فهاتين الامرأتين إخوة من النسب أو من أب أو من أم، فلا يحل لي لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ولما قيل لابن مسعود طب لو كانت أختين من ملك اليمين قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، فكان الرد لابن مسعود قال له وبعيرك مما ملكت يمينك. فهمت؟ مظمش بولس فهمت؟ قالوا ما ظنش. شفتوا يا اخوانا، الله يبارك فيكم، من اكبر العوامل التي تجعل طالب العلم يفشل في تحصيل العلم الاستحياء. وبعدين انت مستحي ليه؟ ما انا قبل ان اتعلم كنت جاهل، ومن علمني كان جاهلا، ومن علم الذي علمني كان جاهلا، حتى نصل الى من؟ الله عز وجل. فانت ايه اللي يشغلك يعني تقول مش فاهم؟ ايه القضية يعني؟ مستحي من ايه؟ قال هو انا اتولدت اعلم؟ ده احنا الى الان جهلة، يعني نذبح في الجهل الى اذاننا، كده ما يصحش. طيب قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف، الجمع بين الاختين بنكاح او بملك يمين محرم، اما بنكاح معلوم، والمعروف الاختين اما ان تكون الاختين الاخوه بينهم اما بنسب واما برضاعه. بنسب له ثلاث احوال، من ام من اب من اب وام، مظبوط كده؟ فواحد بيعترض على ابن مسعود وبيقول له يريد ان يجوز ان يجمع الرجل بين الاختين بملك اليمين، زي ضربت لك صور، احنا بنحارب اسرائيل وربنا نصرنا عليهم، فغنمنا من عندهم السبايا، السبايا يعني النسوان بتاعتهم وبناتهم، فجه القائد بقدر الله اعطاك بنتين من السبي، فانت خلاص اصبح من السبي ملك يمينك، تطأها بنكاح ولا من غير نكاح؟ ها؟ بدون نكاح خلاص ملك يمينك. فوانت يعني بتتكلم مع هاتين البنتين علمت انهم ايه؟ إخوة، سواء من أب أو من أم أو من أبوين أو من رضاعة. أما بالنسبة وأن تجمعوا بين الأختين فبنص الآية من النسب، الإجماع منعقد على حرمة الجمع بين الأختين حتى لو كان بينهما إيه؟ رضاعة. فواحد بيعترض على النسب، قال له إزاي ده ربنا قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفور رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. إلا هنا استثناء من كل ما سبق، ودخل في الاستثناء، طول بالك، ودخل في الاستثناء مما سبق وأن تجمعوا بين الأختين، فهنا وأن تجمعوا بين الأختين من النسب وجه الاستثناء إلا ما ملكت أيمانكم، فاستثنى ملك اليمين من الإيه؟ مما من الأختين من النسب. فبيقول لابن مسعود أو ما ملكت أيمانكم، فكأن الرجل أراد أن يطعي الأختين من ملك اليمين وخبلك استدلالا بقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم. فابن مسعود قال له خلاص طالما المسألة كده بعيرك مما ملكت يمينك، يعني أطأ بعيرك، طالما القضية قضية ملك يمين يبقى أطأ بعيرك. طبعا فاستحى الرجل وعلم أن التحريم شامل، أن يجمع الرجل بين الأختين سواء من ملك اليمين بنسب أو أو برضاعة. اتفهم؟ طيب الحمد لله. اكتب عندك الإجماع منعقد. خلاص يطعوها الأخرى، لا لابد أن يتخلى عنها. أي نعم له ذلك، ولكن إن لم يخشى عليها من العنت. معايا؟ يلا يا أخوانا. الإجماع منعقد على تنفيذ الدين قبل الوصية بعد الوفاة. الإجماع منعقد على تنفيذ الدين قبل الوصية بعد الوفاة، مع أن الوصية مقدمة على الدين في القرآن. اللي هي قوله تعالى من بعد وصية توصون بها أو أو دين. والإجماع منعقد إيه اللي ينفذ الأول؟ الدين. يعني مثلا لو أن رجلا مات وترك تركته ووصى أن يخرج من تركته الثلث في أوجه الخير ونفع المسلمين. معايا كده؟ فلما مات نظرنا إلى التركة وجدنا أن الرجل عليه ديون تستغرق ثلاثة أرباع التركة. أيهما نقدم؟ نخرج ثلث التركة أولا أم نقضي الدين أولا بظاهر القرآن من بعد وصية توصون بها أو دين؟ يبقى نخرج الوصية الأول وبعد ذلك الباقي نقضي الديون. العلماء قالك لا، الإجماع منعقد على تنفيذ الدين قبل الوصية. واضح يا أخوانا؟ تنفيذ الدين قبل الوصية، يبقى نقضي الديون أولا وما تبقى ينفذ به الوصية، وإن استغرق الدين كل التركة فلا تنفذ الوصية ولا يأخذ أحد من الورثة شيء. اكتب عندك نعم. ما احنا قلنا ان انا المبحث ده كله عاوز اصل لكم مساله في منتهى الخطوره، وهي ان الاجماع مستنده الكتاب والسنه وايه تاني والمصلحه والقياس وسد الذرائع. ده اللي انا عاوز اصل لكم ليه، لان المبتدعه ارادوا ان يحذفوا كلمه الاجماع من تراث الامه، وقال ما نقولش إجماع، يكفي عندنا طالما إن مستند الإجماع دليل يبقى نقول الكتاب والسنة فقط، أما الإجماع لا يذكر. لا، نريد أن نثبت لهم ونبرهن إن مستند الإجماع غير الكتاب والسنة المصلحة والقياس وسد الذرائع. معايا يا أخوانا كده؟ فتقديم الدين قبل الوصية إجماع الصحابة، مستندهم هم بنفسهم مستند. معايا يا أخوانا كده؟ الإجماع منعقد على توريث المبتوتة، توريث المبتوتة من ميراث زوجها إذا طلقها في مرض الموت. ومن باب أولى توريث المعتدة بعد انقضاء عدتها من طلاق رجعي إذا طلقها زوجها في مرض الوفاة. ومن باب أولى توريث المعتدة بعد انقضاء عدتها من طلاق رجعي إذا طلقها زوجها في مرض الموت. كما ورث عثمان بن عفان تماضر بنت الأصبغ الكلبية، تماضر ت ميم ألف ضاد راء بنت الأصبع الكلبية من زوجها عبد الرحمن بن عوف وكان بت طلاقه. وكان بت طلاقه اين. ومستند الإجماع هنا سد الذريعة. ومستند الإجماع هنا سد الذريعة. ايه معنى القضية دي؟ عندنا إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا فهي ما زالت زوجه، طالما هي في العدة يرث كل واحد منهما صاحبه إذا مات قبله، طالما أنها في العدة. فإذا انقضت عدتها فلا توارث بينهم. معايا يا أخوانا في جزئية العدة قد إيه بتختلف. طيب عندنا في المرأة المبتوتة، المرأة هي المبتوتة، ايه معنى مبتوتة؟ طلقها ثلاث مرات. معنى طلقها ثلاث مرات لابد ان تعتد، لازم تعتد. وهي في عدتها مات زوجها لا ترث، لان المبتوتة بمجرد طلاق الثلاث انقطعت العلاقة بينها وبين زوجها، ولكن هي تعتد امتثالا للنص الشرعي، بعكس المطلقة في طلاق ايه رجعي. فرق بين الاثنين معايا يا اخوانا كده. فجه عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر بنت الأصبع الكلبية في مرض الوفاء، وكانت الطلقة الثالثة بت طلاقه كويس. فورثها عثمان بن عفان مع ان ملهاش ارث لانها ليست بزوجة، لان طب هي في العدة، لا بت طلاقه واضح يا اخوانا. فورثها من؟ عثمان بن عفان، وبحضره الصحابه ولم يعلم له مخالف، فكان اجماع. طب ما الذي حمله على ذلك؟ سد الذريعه. ما وجه الذريعه هنا؟ ان الرجل اذا اراد ان يحرم امراته من الميراث لما شعر بدنو اجله طلقها وبت طلاقه، واخدين بالكم؟ فمن اجل هذا وسد الذريعه ورث عثمان تماضر من زوجها عبد الرحمن بن عوف، وكان بت طلاقه في مرض الوفاه. واضحه دي؟ اكتب عندك ضابط مرض الوفاة. هو أن يمرض الرجل بمرض يقعده ويموت بسببه وإن طالا. أن يمرض الرجل بمرض يقعده، معنى كلمة يقعده أن يقعده، أي يقعده عن حركته الطبيعية، يعني بدل ما كان بيشتغل مثلا ورديتين ثلاثة بقى بيشتغل ساعتين، وظل في هذا المرض حتى مات. أن يمرض الرجل بمرض يقعده حتى يموت بسببه مهما طال، مهما طال. اتهمت يا اخوانا المسائل دي، المبحث ده مهم جدا، فأرجو الله يبارك فيكم أن تستوعبوه جيدا. نعم. لا في فرق، احنا عندنا الضابط فين؟ ركزوا يا اخوانا معانا، الضابط ان يتم الطلاق في مرض الوفاة يكون مريض. طب هب انه صحيحا ومعافا وطلقها وفي نيته ان يحرمها من الميراث، معايا يا اخوانا؟ في نيته فعلا كده يحرمها من الميراث، فلما طلقها انقضت عدته ثم مات لا ترث، لان احنا عندنا العبره فين؟ عند الطلاق، هل كان سليما ام مريضا؟ ده الضابط عندنا. واضحه يا اخي؟ فضل
هو طلقها مريضه.
ها
طلقها هو مريض؟
ما احنا قلنا مريض، مرض الوفاه ولا مرض عادي؟ لو كان عنده شويه برد. لا ما احنا كل شيء بتاع ربنا، وهي مش مساله منتهيه دي، واحنا بنقول ايه؟ ما هي الا اسباب. يعني رجل مثلا مريض مثلا بمرض في الجوف بطني ثم طلق امراته وليس في نيته اي شيء، زهقته ولم تقم على خدمته قال لها انت طالق، وبعد ذلك مات بسبب المرض وان طالت الفتره، مات بسبب الايه؟ المرض. وهو لما طلق ما كان ينوي أن يحرمها، ولكن هي الذي تأبت على خدمته ويعني إيه تأففت عن خدمته وتركته فطلق ترث، مع أنه لم ينوي ذلك، ولكن العلماء غلبوا هذا سدا للذريعة لنا الظاهر. حتى لو تزوجت، حتى لو تزوجت، نعم حتى لو تزوجت. احنا عندنا فهموا بس الضوابط. ايه ضابط مرض الوفاة؟ ان يمرض الرجل مرض يقعده عن العادة ويموت بسببه. طلق المرأة وبت طلقة، انقضت عدتها، لم تنقض عدتها ترث منه اذا مات بسبب الايه مرض الوفاة. معايا يا اخوانا كده واضحة الامر ديت؟ اكتب عندك من اول السطر. وينقسم الاجماع باعتبار ذاته الى قسمين. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل دروسنا ونستهلها بشرح نظم الورقات في علم أصول الفقه التي قام بشرحها العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول المصدر الثالث من مصادر التشريع أو مصادر تلقي الأحكام، وهو الإجماع. وذكرنا بعض الأدلة التي تدل على ثبوت الإجماع كحجة شرعية، ومنها قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. الدليل الثاني قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اكتب الدليل الثاني على حجية الإجماع، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وجه الاستدلال من الآية أمر الله تعالى بالكون مع الصادقين ليكونوا، أمر الله تعالى بالكون مع الصادقين. ومتى وجب الكون مع الصادقين؟ أمر الله تعالى بالكون مع الصادقين، يعني اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومتى وجب الكون مع الصادقين؟ فلا بد من وجود الصادقين في كل وقت. ومتى وجب الكون مع الصادقين؟ فلا بد من وجود الصادقين في كل وقت، وذلك يمنع من إطباق الكل على الباطل. وذلك يمنع من إطباق الكل على الباطل. ومتى امتنع إطباق الكل على الباطل؟ ومتى امتنع إطباق الكل على الباطل؟ وجب إذا أطبقوا على شيء أن يكونوا محقين، فهذا يدل على إجماع الأمة لا يكون إلا حقا وحجة. عليكم السلام. تاني أخونا الآية دي، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أمر تعالى بالكون مع الصادقين، انتبهوا أول الاستدلال، أمر تعالى بالكون مع الصادقين. ومتى وجب الكون مع الصادقين؟ لأن الله أمر به، فلا بد من وجود الصادقين في كل وقت، لأنه يستحيل أن يأمر ربنا عز وجل بشيء مستحيل أو شيء لا وجود له. فلما قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وجب أن يكون الصادقين موجودين في كل وقت، وذلك يمنع من إطباق الكل على الباطل. معنى كلمة أطبق الكل أن لأن الله أمرنا أن نكون مع الصادقين، فإذا أطبق الكل على الباطل يبقى ما فيش صادقين. وإحنا قلنا أن الله لما قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وجب أن يكون هناك صادقين، وذلك يمنع من أطباق الكل على الباطل. ومتى امتنع أطباق الكل على الباطل وجب إذا أطبقوا على شيء أن يكونوا محقين، فهذا يدل على إجماع الأمة لا يكون إلا حقا وحجة. الدليل الثالث، لا قبل ما نكتب الدليل الثالث اكتب عندك ملحوظة على الآية السابقة، ملحوظة على الآية السابقة اللي هي اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اكتب عندك المعية المطلقة ومطلق المعية، المعية المطلقة ومطلق المعية، لابد أن نعرف الفرق بينهم. المعية المطلقة أن نكون معهم في كل شيء، أن نكون معهم في كل شيء. مطلق المعية أن نكون معهم في بعض الأشياء ولا نكون معهم في الآخر، أن نكون معهم في بعض الأشياء ولا نكون معهم في الآخر. والمأمور به في الآية المعية المطلقة، والمأمور به في الآية المعية المطلقة، وهي أن نكون معهم في كل شيء. والمأمور به في الآية المعية المطلقة، وهي أن نكون معهم في كل شيء. الدليل الثالث على ثبوت الإجماع قال تعالى، الدليل الثالث على وجوب الإجماع على ثبوت الإجماع قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجه الاستدلال من الآية وصف الله هذه الأمة بأنهم يأمرون بالمعروف كله، وصف الله هذه الأمة بأنهم يأمرون بالمعروف كله وينهون عن كل منكر، فلو قالت الأمة بما هو ضلال لم تأمر بالمعروف في ذلك ولم تنهى عن المنكر فيه. فثبت أن إجماع هذه الأمة حق وأنها لا تجتمع على ضلالة. نعم حاضر. وجه الاستدلال من الآية وصف الله هذه الأمة بأنهم يأمرون بالمعروف كله وينهون عن كل منكر، فلو قالت الأمة بما هو ضلال لكانت لم تأمر بالمعروف في ذلك ولم تنهى عن المنكر فيه. فثبت أن إجماع هذه الأمة حق وأنها لا تجتمع على ضلالة. فثبت أن إجماع هذه الأمة حق وأنها لا تجتمع على ضلالة. الدليل الرابع على ثبوت كون الإجماع حجة ما رواه الترمذي سند صحيح، افتح قوس، صحيح الجامع برقم 48 و800 وألف. برقم 48,800. من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة ويد الله مع الجماعة. إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة ويد الله مع الجماعة. بعد ذلك مصادر الإجماع. الكتاب والسنة والمصلحة وسد الذرائع والقياس. العنوان ايه للحاجات ديت؟ كنت كده ها؟ لا اكتبها معلش، اكتبها مستند الاجماع. مستند الاجماع، مستند الاجماع يعني الاجماع بيستند الى ماذا؟ بيستند الى الكتاب والسنة، ويستند الى المصلحة، وإلى سد الذرائع، وإلى القياس. الموضوع ده يا أخواننا خطير جدا. ليه؟ لأن فيه نابتة نشأت وقالوا طالما أن الإجماع مستند الدليل فلا يذكر. يعني مثلا أنا أريد أن أؤصل لوجوب الصوم فأقول دليله الكتاب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وحديث أبي هريرة بني الإسلام على خمس. طيب المستور في الكتب والإجماع، فإن قيل ما دليل الإجماع قلنا الكتاب والسنة، يبقى خلاص أنت بتذكر الإجماع ليه؟ يبقى نكتفي ونقول حجية وجوب الصوم الكتاب والسنة ولا يذكر الإجماع لأنه تحصيل حاصل. وحقيقة الأمر هذا الكلام من المكانة بخطير، لأنه يترتب على ذلك إلغاء كثير من الأحكام التي ثبتت بالإجماع. طب والعمل؟ الغرض من ذلك إلغاء كثير من الأحكام التي ثبتت بالإجماع وليس لها مستند صريح من الكتاب والسنة، بل مستندها كما ذكرنا المصلحة والقياس وسد الذرائع. فبناء على ذلك سنذكر بعض الأحكام التي ثبتت ومستندها غير الكتاب والسنة. احنا قلنا مستند الإجماع ما لديكم بلوني تاني كده. اي نعم فرق كبير الكتاب والسنة، وايه تاني؟ سد الذرائع، القياس. المصدر أي الذي نأخذ منه الحكم أو الدليل. المستند عندنا الحكم واستندنا عليه. اكتب عندك بعض الأحكام الثابتة بالإجماع. الإجماع منعقد على أن الماء إذا لاقته نجاسة، على أن الماء إذا لاقته نجاسة فغيرت فيه لونا أو طعما أو رائحة فهو نجس، فغيرت فيه لونا أو طعما أو رائحة فهو نجس. من أول السطر، الإجماع منعقد على حرمة تحديد مبلغ معين في المضاربة يعطى لصاحب المال. الإجماع منعقد على حرمة تحديد مبلغ معين في المضاربة يعطى لصاحب المال. كما تعلمون إن المضاربة مشروعة وتسمى في كتب الفقه القراض بكسر القاف وألف بعد الراء، القراض اسمها هكذا كتب الفقه. وهذه المعاملة تكون بين رجل صاحب المال وبين آخر يستثمر أو يتاجر في هذا المال، ولها شروط. الإجماع منعقد ونقله ابن المنذر على أنه لو تم الاتفاق أن يعطى صاحب المال مبلغا معين كل فترة زمنية هذا من الربا المحرم. يعطى مبلغ معين كل فترة زمنية، مبلغ ثابت كل فترة زمنية، هذا من الربا المحرم والإجماع منعقد على ذلك. ها؟ نعم. الإجماع منعقد على حرمة تحديد مبلغ معين في المضاربة يعطى لصاحب المال. طيب من أول السطر، النص قد يتعرض للنسخ أو التخصيص أو التقييد أو صرفه عن ظاهره أو غير ذلك، فإذا أجمع عليه فلا يرد عليه ما سبق. إيه معنى الكلام ده؟ يعني أنا عندي نص، هذا النص ممكن يعتريه التخصيص أو التقييد أو أن نصرفه عن ظاهره أو يعتريه النسخ، هذا وارد. فإذا انعقد الإجماع على الحكم على الحكم المستنبط من هذا النص فليس هناك احتمال لا للنسخ ولا للتخصيص ولا للتقييد ولا صرفه عن ظاهره. ها واضح حضرتك؟ عند نص معين أيا كان في الكتاب أو السنة، هذا النص إن كان محكما محتمل النسخ، لأن احنا قلنا قبل ذلك النسخ وارد. طيب إن كان هذا النص عاما يحتمل التخصيص، يعني قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا نص عام يحتمل التخصيص. نعم، كيف إذا كان أحد الأولاد كافرا أو ارتد بعد موت مورثه؟ في هذه الحالة لا يرث، يبقى يوصيكم الله في أولادكم ليست على العموم بل هي إيه؟ مخصص. كذلك التقييد، كذلك صرف النص عن ظاهره. طيب فإذا أجمع على الحكم المستنبط من النص فهذه الاحتمالات التي من الممكن أن ترد على النص لا ترد لانعقاد الإيه؟ الإجماع. واضحة؟ اكتب عندك مثال ذلك، أعيدها تاني العبارة دي. النص قد يتعرض للنسخ أو التخصيص أو التقييد أو صرفه عن ظاهره وغير ذلك، فإذا أجمع عليه فلا يرد عليه ما سبق. مثال ذلك عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، ولم تكن حاملا، سواء مدخول بها أو لا، احنا قلنا ايه؟ عدة المرأة المتوفى عنها زوجها ها ولم تكن حاملا سواء كان مدخول بها او غير مدخول بها. اكتب من اول السطر، ورد فيها نصان الأول قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. اكتب بجوارها الآية الرابعة والثلاثون بعد المئتين من سورة البقرة. الآية الرابعة والثلاثون بعد المئتين من سورة البقرة، أول السطر النص الثاني. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. جوارها الآية الأربعون بعد المئتين من سورة البقرة. الأربعون بعد المئتين من سورة البقرة من أول السطر. والآية الثانية منسوخة بالآية الأولى بالإجماع، بالإجماع، مع أنها متأخرة عنها في الترتيب، مع أنها متأخرة عنها في الترتيب. خذوا بالكم من المعلومة دي كويس. يعني معنى ذلك ان ترتيب الايات في المصحف والصور ليس له علاقه بزمن النزول. معروف ولا دي ولا مش معروف؟ ترتيب الايات والصور في القران ليس له علاقه بسبب النزول او بوقت النزول، فربما ايه تنزل متاخره وترتب اولا. مثال ذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، أول ما نزل من القرآن، وانظر أين ترتيبه. يبقى هنا لأن ممكن يشكل عليك تقول طيب الآية 240 والآية 34 و200 كيف تكون 34 هي الناسخة للأربعين، مع أن احنا معلوم لدينا أن المتأخر هو الذي ينسخ المتقدم. لا، نقول أن الترتيب ليس له علاقة بزمن النزول. واضح يا أحمد؟ واضح يا أخوانا؟ واضح يا عز؟ الترتيب ركزوا فيها، او الترتيب ليس له علاقه بوقت الايه، بوقت النزول. يبقى الايه الثانيه اللي هي انهي اقرا عليها يا احمد كده. هذه منسوخه بالايه التي ايه قبلها، الايه التي قبلها اللي هي ايه والذين ايه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وبناء عليه عدة المرأة المتوفى عنها زوجها ولم تكن حاملا كم يا شيخ صبري؟ أربعة أشهر وعشرة. طيب يا مصطفى، عدة المرأة الغير مدخول بها وتوفي عنها زوجها كم؟ دليلك دليل إيه؟ الإجماع. طب مستند الإجماع القرآن والسنة اللي هي الآية التي بين أيدي. واضح يا أخوانا المعلومة دي؟ المبحث ده مهم جدا، أرجو أن تتقنوه، بارك الله فيكم. طيب من أول السطر: قتل الجماعة بالواحد إذا تمالأوا على قتله مستنده سد الذريعة. قتل الجماعة بالواحد إذا تمالأوا على قتله سدا للذريعة. مسندوا إيه؟ سدا إيه؟ للذريعة، سدا للذريعة. وهي كلما أراد أحدا أن يقتل أحدا أتى بجماعة معهم وقتلوه. أتى بجماعة معه وقتلوه. لأنه كما تعلمون النص عندنا واكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذا هو الأصل، من قتل نفسا يقتل. طب لو جماعة ملوا على قتل رجل يقتلوا. طب ما خالفنا النص، قال لك لا، هنا سدا للذريعة. سدا إيه؟ للذريعة. من أول السطر روى البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال إن غلاما قتل غيلة، مشكل غيلة، إن غلاما قتل غيلة افتح قوس أي غدرا وخيانة وخداعا، غيلة أي غدرا وخيانة وخداعا. خذوا بالكم معي، عندنا القتل إما أن يكون قتل الصبر، وإما قتل الغيلة، وإما قتل المواجهة. ما نقول كده، قتل الإيه؟ قتل الصبر وقتل الغيلة وقتل المواجهة. كم نوع؟ سمعهم لي. قتل الغيلة وقتل الصبر وقتل الإيه؟ المواجهة. معايا؟ قتل الغيلة اللي هو الخيانة والغدر والخداع، كويس. قتل الصبر هو يعادل عندنا في بلادنا في الوقت الحاضر اللي هو الحكم عليه بالإعدام. قتل الإيه؟ قتل الصبر، لا أقتلنك بالسيف صبرا، أي أحكم عليك بالإعدام. لا مش كده، مولتش أنا كده، ركز معي. قتل الغيلة إيه هو؟ واحد خد واحد قال له تعال روح انا وانت مشوار، وقال له ماشي تابس بقى اني هجيب حاجة من وراء، ام قتل غيلة وخيانة وغدر وخداع، هذا اسم قتل الايه؟ قتل الغيلة. ماشي، بغض النظر قتله بايه، انا هنا بتكلم على انواع القتل باعتبار ايه؟ طريقة التنفيذ، ما الذي صنعه معايا، مش باعتبار الوسيلة المستخدمة في القتل. لا، طيب قتل الصبر خلاص اوقفته وقلت انا احكمت عليك بالاعدام اقتله، كما يقول لك في السيرة وقتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط بالسيف صبرا. صبرا يعني قال له اقتله يا علي، هذا معنى قتل صبر. معي القتل النوع الثالث هو قتل المواجهة، التقى بسيفيهما فواحد قتل الآخر. واضح الأنواع الثلاثة؟ فهموه؟ قتل الغيلة، نعم، لا أنا ما بتكلمش على الخطأ، أنا بتكلم هو لما جه ينفذ القتل نفذ ازاي، بدون علم المقتول أم بعلم المقتول؟ واخد بالك؟ طيب المقتول استطاع أن يدافع عن نفسه أم لا؟ استطاع أن يدافع عن نفسه وكر وفر قتل المواجهة، عجز وما استطاع وهو يعلم أنه مقتول قتل الصبر، ما يعلم أنه مقتول وأخذ على غرة وخداع وخيانة قتل الإيه؟ الغيلة. وضحت؟ ها يبقى قتل الغيلة، قتل الصبر، قتل الإيه؟ المواجهة. واضح يا مشايخ؟ طيب علم المقتول وعدم علمه، نعم.
القتل صبرا نعرف معناه هو يعني يجرح او يعني يتالم
بدل
الموت.
لا هذا غير صحيح.
القتل الصبرا كنت اعتقد ان هو يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب.
قتل الصبر ان يعلمه اني قاتلك ولا يتمكن من الدفاع عن نفسه. الوسيله المستخدمه ايه؟ ما تنكلمش فيها دلوقتي، انا بقسم اي تقسيم باعتبارات معينه، والكلام ده قلناه مرارا. اقسم من في المسجد باعتبار الذكور والاناث، اقسم من في المسجد باعتبار ثقل الوزن وخفته، اقسم من في المسجد باعتبار طول القامه وقصره، تقسيمات باعتبار. فانا بقسم القتل باعتبار نيه القاتل الى ثلاث، خطا وشبه عمد وعمد. بأقسم القتل باعتبار الآلة المقتول بها، آلة تقتل غالبا، آلة لا تقتل غالبا. بأقسم القتل باعتبار السبب والمباشرة، قتل بالسبب قتل بالمباشرة. أقسم القتل باعتبار علم المقتول وعدم علمه إلى غيلة وصبر ومواجهة. معي؟ يبقى اسمها إيه؟ اعتبارات معينة لتقسيمات القتل. من أول السطر يبقى روى البخاري قلنا من حديث ابن عمر إن غلاما قتل غيلة فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم، لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلته. نقول السطر: روى الإمام مالك بسند صحيح من حديث سعيد بن المسيب. روى الإمام مالك بسند صحيح من حديث سعيد بن المسيب، وطبعا الإمام مالك بخير في الموطأ، أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة أو سبعة، أن عمر بن الخطاب رحمكم الله قتل نفرا سبعة أو خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة. برجل واحد قتلوه قتل غيلة. تعرف قتل غيلة ولا تعرف شيء؟ أيوة.
غزوة موت أنا ولنا أعتبر غزوة قصد المريسيع أو غير معونة أعتبر غيل.
لا المريسيع ما فيش فيها غزوة المريسيع.
لا قصد
بئر معونة.
بئر معونة
أو اللي هي التانية اسمها إيه؟ بئر معونة أو يوم الرجيع. الثلاثة غيلة.
غيلة
نعم غيلة. وقال عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. المبحث مهم أرجو أن تستوعبوه جيدا من أول السطر. حاصل القصة أن امرأة بمدينة صنعاء غاب عنها زوجها وترك عندها ابنا له من غيرها. أن امرأة من أهل صنعاء غاب عنها زوجها وترك عندها ابنا له من غيرها. مفهومة دي ولا مش مفهومة؟ طب الحمد لله ماشي. فاتخذت لنفسها خليلا أي فيما حرم الله عز وجل، ثم قالت له إن هذا الغلام سيفضحنا فاقتله. فأبى فامتنعت منه. فطاوعها. فاجتمع على قتل الغلام خليل المرأة ورجل آخر. نعم. فأبى فامتنعت منه فطاوعها. فاجتمع على قتل الغلام، انظر بقى اللي اجتمعوا على تنفيذ العملية، خليل المرأة ورجل آخر والمرأة وخادمها. يبقى كم؟ أربعة. فقطعوه أعضاء. وألقوا به في بئر، ثم ظهر الحادث وفشى في الناس. فقطعوه أعضاء وألقوا به في بئر، ثم ظهر الحادث وفشى في الناس. فأخذ أمير اليمن خليل المرأة فاعترف. ثم اعترف الباقون فكتب عمر إلى أمير اليمن أن اقتلهم جميعا. وقال والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. نعم، لو تمالأ والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. وثبت ذلك عن علي بن أبي طالب أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا. وثبت ذلك عن علي بن أبي طالب أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا. وكذلك ثبت عن ابن عباس أنه قتل جماعة بواحد ثبت عن ابن عباس أنه قتل جماعة بواحد ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا. من أول الصف. ووجه ذلك أن القصاص لو سقط بالاشتراك مفهومة؟ يعني لو قلنا سنسقط القصاص وننتقل إلى الدية المغلظة لاشتراك الجميع، لأن احنا عندنا الأصل النفسي بالنفس، كويس أهو. لأن القصاص لو سقط بالاشتراك أدى ذلك إلى التسارع في الاشتراك في القتل، أدى ذلك إلى التسارع في الاشتراك في القتل، فيؤدي ذلك إلى إسقاط حكمة الردع والزجر، فيؤدي ذلك إلى إسقاط حكمة الردع والزجر. معايا يا أخوانا كده؟ طيب. لأن القصاص لو سقط بالاشتراك أدى ذلك إلى التصارع في الاشتراك في القتل، فيؤدي ذلك إلى إسقاط حكمة الردع والزجر. عارفين زي إيه بالظبط؟ ما أجمع عليه العلماء أن السكران السكران لو قتل أثناء سكره قتل عمد يقتل قصاصا، مظبوط؟ والعلة واضح. لو لم نفعل ذلك كلما أراد إنسان أن يقتل إنسانا شرب خمرا وذهب وقتله، وهذا تأباه حكمة التشريع. واضح يا أخوانا؟ طيب، اكتب من عندك ضابط الاشتراك الذي لو حدث يقتل. هنعمل اكتر من كده؟ يقتل معايا؟ لا، ما يقتل بس، ما هو اقصى شيء عندنا القتل، ماذا نصنع فيه اكثر من ذلك؟ لا، ده حد الحرابة غير ديت. ماشي، احنا قلنا انتبهوا، الضابط ده مهم جدا. يعني دلوقتي انا عندي مثلا 10 تمالأوا على قتل رجل، طبعا العشرة مش هيتناولوا القتل ويبشروه، ده واحد مثلا فعل كذا وواحد فعل كذا وواحد فعل كذا وواحد فعل كذا وواحد ضربوا بالطبنجة مثلا. يعني معايا يا اخوانا؟ ضابط الاشتراك الذي اذا حدث يؤدي الى قتل المشترك هو
أن يؤدي تخلف الفعل التي فعلها إلى عدم القتل، أن يؤدي تخلف الفعل التي فعلها إلى عدم القتل، تخلف الفعل التي فعلها إلى عدم القتل، أن يؤدي تخلف الفعل التي فعلها إلى عدم القتل. فهو مشترك ويقتل، فهو مشترك ويقتل. أما إذا كان تخلف الفعل التي فعلها لا يؤثر في القتل فهو غير مشترك بل يعذر. فهو غير مشترك بل يعذر. انتبهوا كده يا اخوان الموجزية ديت، واضرب لها مثالا لان الفتوى هنا في قضايا الاعيان مش على التعميم. الحكم الشرعي ايه؟ لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم جميعا، ده الحكم الشرعي. ولكن تطبيق الحكم على قضية بعينها، رجل قتل ووجدنا ان من قتله سبعة، اشترك السبعة في قتله، بيبدأ يعرض على القاضي او الحاكم فعل كل واحد من السبعة، هذا فعل كذا وهذا فعل كذا وهذا فعل كذا، ينظر القاضي أو الحاكم إلى فعلة كل واحد منهم ويتخيل لو أن هذه الفعلة غير موجودة، فعلة غير إيه؟ غير موجودة، يعني ما وجد، هل يا ترى سيقتل أم لا يقتل؟ فإن كان تخلف الفعل يؤدي إلى عدم القتل يبقى فاعل هذه الفعلة مشترك يقتل. طيب لو كان تخلف الفعلة ليس له تأثير، معي يا اخوانا؟ ليس له ايه تأثير، يعني الفعلة تخلفت سيقتل، توجد سيقتل، يبقى صاحب هذه الفعلة غير مشترك ولا يقتص منه بل يعذر. نعم، ما احنا عاوزين مدى تأثير السبب. ما هو افترض مثلا السبعة قتلوه، واحد راح قال له والله ايه تعالى رحينا وانت مشوار كويس، مشي معاه وهم ماشيين واحد امسكوا مكتفهم واخد بالك، والثالث دفعه فأسقطه أرضا وبرك فوق صدره، والرابع أخرج السكين من جيبه، والخامس أخذ السكين فحده، والثالث ذبحه كويس، وفيه واحد تاني ماشي معهم ما صنع شيء. طيب هذا الذي ما صنع شيء وجوده كعدم معي، وهذا الذي استدعاه من البيت وأخرجهم لو لم يفعل ما قتل، مظبوط؟ يبقى يصبح بنبص لكل واحد اشترك في الفعلة فعلته ما مدى تأثيرها على عملية القتل، ودي قضايا ايه؟ قضايا أعيان. أما الحكم الشرعي لو تمالأ عليه أهل صنعاء ايه؟ لقتلتهم جميعا. اكتب عندك الإجماع على ثبوت الخلافة للخلفاء الراشدين الأربعة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، نقول السطر الإجماع على منع الموصي لهم من الوصية، الإجماع على منع الموصي له من الوصية إذا قتل الموصي قياسا على منع القاتل من الميراث. الإجماع على منع الموصي لهم من الوصية إذا قتل الموصي قياسا على منع القاتل من الميراث. يكتب عندك كده ومستند هذا الإجماع القياس. من أول السطر: حرمة نكاح زوجة الأب بمجرد العقد على ابنه. ودليلها الإجماع. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. حرمة نكاح زوجة الأب بمجرد العقد على ابنه، يعني أنت عقدت على امرأة، عقدت فقط، بمجرد العقد أصبحت هذه المرأة محرمة على ابنك على التأبيد، سواء دخلت بها أم لم تدخل بها، سواء مت عنها أو طلقتها، أصبحت محرمة على إيه؟ على ابنك على التأبيد. نعم؟
العكس.
كيف؟ كذلك. ماشي. يبقى حرمة نكاح زوجة الأب بمجرد العقد على ابنه، ودليلها الإجماع. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ما هي قوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. كويس. طيب ارجع كده قدام شوية وهات لي عبارة ايه: النص قد يتعرض للنسخ او التخصيص او التقييد او صرفه عن ظاهره. جبناها؟ ها كله جبها؟ جبتها يا عز؟ طب اكتبها، ده مهم. النص قد يتعرض للنسخ او التخصيص او التقييد او صرفه عن ظاهره وغير ذلك. ها النص قد يتعرض للنسخ أو التخصيص أو التقييد أو صرفه عن ظاهره وغير ذلك، فإذا أجمع عليه فلا يرد عليه ما سبق. مش نقول الكلام ده؟ يعني عندي نص تعتري احتمالات، العلماء أجمعوا على حكم مستنبط من هذا النص، الاحتمال ده ما عادش له اعتبار، لا ترد على النص المجمع عليه. كذلك في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هنا صرفنا اللفظ عن ظاهره بالإجماع. إيه ظاهره؟ النكاح هو الوطأ، النكاح هو الإيه؟ الوطأ. فإحنا صرفناه عن ظاهره إلى العقد. لما صرفناه وبأي مستند صرفناه؟ بالإيه؟ بالإجماع. واضح يا أخوانا؟ طيب اكتب عندك: نكح الإجماع منعقد على أنها بمعنى العقد، بمعنى العقد، مع أن معناها مشترك بين العقد والوطء. الإجماع منعقد على أن نكح هنا بمعنى عقد، مع أن معناها مشترك بين العقد والوطء. من أول السطر قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. نقط كده الآية. اكتب عندك: والكلالة هي من لا أصل له ولا فرع. والكلالة من لا أصل له ولا فرع. طيب هنا بقى الإجماع فين؟ اكتب عندك: والإجماع منعقد على أن المقصود من قوله تعالى وله أخ أو أخت أي من أم. الإجماع منعقد على أن المقصود من قوله تعالى وله أخ أو أخت أي من أم. إحنا عندنا الأخ والأخوة ممكن يكون من إيه؟ من الأم ومن الأب ومن الأب والأم، ثلاث احتمالات. هنا الإجماع منعقد على إيه؟ من أم بس، وله أخ أو أخت من أم. طيب، من أول السطر: الإجماع منعقد على أن من وطئ، نعم، ما كلمة من لا أصل له ولا فرع أي عند موته؟ عند موته نعم، أما في حياته ما يخصناش، لأن احنا بنتعامل مع التركة بعد موت صاحبها. مات صاحبها نبدأ نتعامل معها كلالة، يعني لا أصل له ولا فرع وارث عند موته، أما قبل موته ما يخصناش. اكتب عندك: الإجماع منعقد على أن من وطأ مرارا في يوم واحد في نهار رمضان، من وطئ مرارا في يوم واحد في نهار رمضان ليس عليه إلا كفارة واحدة. ليس عليه إلا كفارة واحدة. طيب انتبهوا كده للمسألة ديت، انتبهوا: رجل وطئ امرأته بعد فجر رمضان، بعد طلوع الفجر وطئ امرأته متعمد، عليه الايه كفارة؟ اللي هي ايه؟ عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، صيام 60 يوم، صح؟ طيب، الحكم الشرعي بعد أن يطأ امرأته يواصل بقية اليوم صياما أم يأكل ويشرب؟ يواصل إيه؟ صياما، مع أنه غير مقبول، مظبوط؟ زجرا له. طب المسألة هي: وطئ امرأته بعد فجر رمضان، بعد فجر نهار رمضان، وبعد أن وطأها كان من ذوي الأموال فاشترى رقبة وأعتقها، خلاص كده كده برئت ذمته، ماشي؟ بعد ذلك وطئ امرأته مرة أخرى، ما الحكم الشرعي؟ طيب، ها؟ لكن بس معايا، احنا ما أتينا إلا لنتعلم فقط، أقرأ عليكم ما سمعته من أهل العلم وأسمعكم إياه فقط. خذ بالك أخواني، هنا قولهم: الإجماع منعقد على أن من وطأ امرأته مرارا في يوم واحد ليس عليه إلا كفارة واحدة، ما لم يكفر، ما لم إيه؟ يكفر تماما. رجل حلف على شيء معين أن يفعله، حلف، وتاني يوم حلف على نفس الشيء، وتالت يوم حلف، يبقى كم يمين؟ ثلاث مرات، ثم حنث يلزمه كفارة واحدة. طيب لو حلف ثم حنث ثم كفر، ثم حلف ثم حنث، كفرتين، مفهوم ولا صعب؟ يبقى هنا الرجل أهو وطئ امرأته بعد فجر في نهار رمضان، فلما وطئ امرأته وندم كفر، كفر عمل ايه؟ أعتق رقب، لأن دي أسرع شيء يكفر به، أما صيام شهرين ده موضوع طويل، فأعتق إيه؟ رقب. بعد أن أعتق الرقبة في نفس اليوم وطئ امرأته، هل عليه كفارة أخرى أم لا؟ الصواب عليه كفارة أخرى، مع أنه لم يكن إيه؟ صائما، ولكن من باب التعزير ومن باب التأديب. اكتب عندك، خلاص كتبنا ديت والأولى ثاني: الإجماع منعقد على أن من وطئ مرارا في يوم واحد أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة في نهار رمضان. اكتب بعدها: الإجماع ما اكتب، حط هذا القيد، ما لم يكفر. لازم لا ينتقل إلى الثانية إلا إذا عجز عن الأولى، ولا ينتقل إلى الثالثة إلا عجز عن الثنتين الأوليين، لازم الترتيب، بعكس الترتيب في كفارة اليمين. اللي هي قوله تعالى بما عقدتم الأيمان فكفرته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا للتخيير، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. اكتب عندك الإجماع. فلم يجد الثلاثة، لا 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 يستطيع، لا يستطيع، لا يجزئه. نعم ده احنا بنفترض مسألة ما وجدش، خلاص يبقى عنده كسوة الأيتام، عنده الإطعام. أي نعم، لا مخير، مخير بين العتق وبين الإطعام وبين الكسوة. ما استطاع الثلاثة أو عجز ينتقل إلى الصيام. علشان كده الفتوى الخاطئة التي تصدر من الجميع حلفت وحنثت صمت ثلاثة أيام، خطأ. لابد أن تأمره بالإطعام، والأموال لا تجزئ، بل لابد أن يطعم حتى وإن أخرج طعاما جافا نيئا، أما الأموال لا تجزئ. نعم، قضايا أعيان. ماشي، لا بأس، لا بأس. اكتب الإجماع يحدد معنى النص. الإجماع يحدد معنى النص. قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. الإجماع منعقد على أن المراد بالأيام هي الثلاثة بعد يوم النحر. معايا مشايخ؟ على أن هذه الأيام هي الثلاثة بعد النحر، أي بعد عيد الأضحى، بعد عيد العيد الأضحى. نقول السطر الإجماع يرجح معنى في الآية على آخر قد يفيده الظاهر. الإجماع يرجح معنى في الآية على معنى آخر قد يفيده الظاهر. قد يفيده الظاهر. مثال ذلك قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يرحمكم الله. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. اكتب عندك ظاهر الآية وإليه ذهب أهل الظاهر. ظاهر الآية وإليه ذهب أهل الظاهر. بأن المريض والمسافر في رمضان، بأن المريض أو المسافر في رمضان يجب عليه أن يعيد أيام المرض وأيام السفر حتى لو كان صامه. حتى لو كان صامه. اكتب عندك والإجماع منعقد على أن المريض والمسافر إذا صاما أثناء المرض والسفر أجزأهما الصوم. والإجماع منعقد على أن المريض والمسافر إذا صاما أثناء المرض والسفر أجزأهما. يبقى هنا الإجماع حدد إيه أخوانا؟ معنى في الآية قد يتعارض مع معنى آخر ظاهر. لو السطر الإجماع منعقد على أن حد شارب الخمر 80 جلدة. رحمكم الله. من أول السطر: الإجماع منعقد نعم لا ثمانين الإجماع منعقد على ثمانين لا في فرق أخونا بيسأل عن حرمة نكاح زوجة رب احنا بنقول هذا محرم وبناخدها بنستدل على إيه؟ على قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح أبوكم على أن نكح هنا بمعنى إيه بمعنى عقد أما إن هو عقد ويتزوج مرات أبيه هذا موضوع آخر يقتل الإجماع منعقد على حرمة وطئ ملك اليمين إذا كانت أختا من الرضاعة وهذا فيه تخصيص لعموم قوله تعالى أو ما ملكت أيمانه معنا فهمنا كده؟ طيب الإجماع منعقد ما هتبقى أختي من إيه؟ خليك معايا لحظة واحدة بس أنا دخلنا في حرب وبعد أن انتصرنا على الأعداء قام الأمير بتوزيع السبايا علينا فأعطاني امرأتين من السبي فهاتين الامرأتين إخوة من النسب أو من أب أو من أم فلا يحل لي فلا يحل لي لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ولما قيل لابن مسعود طب لو كانت أختين من ملك اليمين قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم فكان الرد ابن مسعود قال له وبعيرك مما ملكت يمينك فهمت؟ مظنش بقول اتفهمت قالوا اه مظنش اه شفتوا يا اخوانا الله يبارك فيكم من اكبر العوامل التي تجعل طالب العلم يفشل في تحصيل العلم الاستحياء وبعدين انت مستحي ليه ما انا قبل ان اتعلم كنت جاهل ومن علمني كان جاهلا ومن علم الذي علمني كان جاهلا حتى نصل الى من الله عز وجل فانت ايه اللي يشغلك يعني تقول مش فاهم ايه القضية يعني مستحي من ايه قال هو انا اتولدت اعلم ده احنا الى الان جهلة يعني نذبح في الجهل الى اذاننا كده ما يصحش طيب قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف الجمع بين الاختين بنكاح او بملك يمين محرم اما بنكاح معلوم والمعروف الاختين اما ان تكون الاختين الاخوه بينهم اما بنسب واما برضاعه بنسب له ثلاث احوال من ام من اب من اب وام مظبوط كده فواحد بيعترض على ابن مسعود وبيقول له يريد ان يجوز ان يجمع الرجل بين الاختين بملك اليمين زي ضربت لك صور احنا بنحارب اسرائيل وربنا نصرنا عليهم فغنمنا من عندهم السبايا السبايا يعني النسوان بتاعتهم وبناتهم فجه القائد بقدر الله اعطاك بنتين من السبي فانت خلاص اصبح من السبي ملك يمينك تطاؤها بنكاح ولا من غير نكاح ها بدون نكاح خلاص ملك يمينك فوأنت يعني بتتكلم مع هاتين البنتين علمت أنهم إيه؟ إخوة، سواء من أب أو من أم أو من أبوين أو من رضاعة. أما بالنسبة وأن تجمع بين الأختين فبنص الآية من النسب، الإجماع منعقد على حرمة الجمع بين الأختين حتى لو كان بينهما إيه؟ رضاعة. فواحد بيعترض على النسب، قال له إزاي ده ربنا قال وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفور رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. إلا هنا استثناء من كل ما سبق، ودخل في الاستثناء طول بالك، ودخل في الاستثناء مما سبق وأن تجمع بين الأختين. فهنا وأن تجمع بين الأختين من النسب وغير الاستثناء إلا ما ملكت أيمانكم، فاستثنى ملك اليمين من الإيه؟ مما من الأختين من النسب. فبيقول لابن مسعود أو ما ملكت أيمانكم، فكأن الرجل أراد أن يطأ الأختين من ملك اليمين وخبلت استدلالا بقوله تعالى أو ما ملكت إيه؟ أيمانكم. فابن مسعود قال له خلاص طالما المسألة كده بعيرك مما ملكت يمينك، يعني أطأ بعيرك، طالما القضية قضية ملك يمين يبقى أطأ إيه بعيرك. طبعا فاستحى الرجل وعلم أن التحريم إيه؟ شامل، أن يجمع الرجل بين الأختين سواء من ملك اليمين بنسب أو بإيه؟ أو برضاعة. اتفهم؟ طيب الحمد لله. اكتب عندك الإجماع منعقد. خلاص يطأها الأخرى، لا لابد أن يتخلى عنها. أي نعم.
أكبر نفس يطأ واحدة واتفق واحدة
له ذلك، ولكن إن لم يخشى عليها من العنت. معايا؟ يلا يا أخوانا. الإجماع منعقد على تنفيذ الدين قبل الوصية بعد الوفاة. الإجماع منعقد على تنفيذ الدين قبل الوصية بعد الوفاة، مع أن الوصية مقدمة على الدين في القرآن. اللي قوله تعالى من بعد وصية توصون بها أو إيه؟ أو دين. والإجماع منعقد إيه اللي ينفذ الأول؟ الدين. يعني مثلا إيه؟ لو أن رجلا مات وترك تركته، ووصى أن يخرج من تركته الثلث في أوجه الخير ونفع المسلمين. معايا كده؟ فلما مات نظرنا إلى التركة وجدنا أن الرجل عليه ديون تستغرق ثلاثة أرباع التركة. أيهما نقدم، نخرج ثلث التركة أولا أم نقضي الدين أولا بظاهر القرآن من بعد وصية توصون بها أو دين؟ يبقى نخرج الوصية الأول وبعد ذلك الباقي نقضي الديون. العلماء قال لك الإجماع منعقد على تنفيذ الدين قبل الوصية. واضح يا أخوانا؟ تنفيذ الدين قبل الإيه؟ الوصية. يبقى نقضي الديون أولا وما تبقى إيه؟ ينفذ به الإيه؟ الوصية. وإن استغرق الدين كل التركة فلا تنفذ الوصية ولا يأخذ أحد من الورثة إيه؟ شيء. اكتب عندك نعم. ما احنا قلنا أن أنا المبحث ده كله عاوز أصل لكم مسألة في منتهى الخطورة، وهي إيه؟ أن الإجماع مستنده الكتاب والسنة وإيه والمصلحة والقياس وسد الذرائع. ده اللي أنا عاوز أصل لكم ليه، لأن المبتدعة أرادوا أن يحذفوا كلمة الإجماع من تراث الأمة، وقال ما نقولش إجماع، يكفي عندنا طالما إن مستند الإجماع دليل يبقى نقول الكتاب والسنة فقط، أما الإجماع لا يذكر. لا، نريد أن نثبت لهم ونبرهن إن مستند الإجماع غير الكتاب والسنة المصلحة والقياس وسد الذرائع. معايا يا أخوانا كده؟ فتقديم الدين قبل الوصية إجماع الصحابة، مستندهم إيه؟ هم بنفسهم مستند. معايا يا أخوانا كده؟ الإجماع منعقد على توريث المبتوتة، توريث المبتوتة من ميراث زوجها إذا طلقها في مرض الموت. ومن باب أولى توريث المعتدة بعد انقضاء عدتها من طلاق رجعي إذا طلقها زوجها في مرض الوفاة. ومن باب أولى توريث المعتدة بعد انقضاء عدتها من طلاق رجعي إذا طلقها زوجها في مرض الموت. كما ورث عثمان بن عفان تماضر بنت الأصبغ الكلبية. تماضر تهميم ألف ضادرة بنت الأصبغ الكلبية من زوجها عبد الرحمن بن عوف وكان بت طلاقه. وكان بت طلاقه ومستند الإجماع هنا سد الذريعة. ومستند الإجماع هنا سد الذريعة. إيه معنى القضية دي؟ عندنا إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا فهي ما زالت زوجه طالما هي في العدة، يرث كل واحد منهما صاحبه إذا مات قبله طالما أنها فين؟ في العدة. فإذا انقضت عدتها فلا توارث بينهم. معايا يا أخوانا في جزئية العدة قد إيه بتختلف؟ طيب عندنا في المرأة المبتوتة، المرأة هي المبتوتة، ايه معنى مبتوتة؟ طلقها ثلاث مرات. معنى طلقها ثلاث مرات لابد ان تعتد، لازم تعتد. وهي في عدتها مات زوجها لا ترث، لان المبتوتة بمجرد طلاق الثلاث انقطعت العلاقة بينها وبين زوجها، ولكن هي تعتد امتثالا للنص الشرعي بعكس المطلقة في طلاق ايه؟ رجعي. فرق بين الاثنين معايا اخوانا كده. فجه عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية في مرض الوفاء وكانت الطلقة الثالثة بت طلاقه كويس، فورثها عثمان بن عفان مع ان ملهاش ارث لانها ليست بزوجة، لان طب هي في العدة، لا بت طلاقه واضح يا اخوانا. فورثها من؟ عثمان بن عفان، وبحضرة الصحابة ولم يعلم له مخالف فكان إجماع. طب ما الذي حمله على ذلك؟ سد الذريعة. ما وجه الذريعة هنا؟ أن الرجل إذا أراد أن يحرم امرأته من الميراث لما شعر بدنو أجله طلقها وبت طلاقه، واذن بالكم. فمن أجل هذا وسد الذريعة ورث عثمان تماضر من زوجها عبد الرحمن بن عوف وكان بت طلاقه في مرض الوفاة. واضح دي؟ اكتب عندك ضابط مرض الوفاة. هو أن يمرض الرجل بمرض يقعده ويموت بسببه وإن طال. أن يمرض الرجل بمرض يقعده، معنى كلمة يقعده أن يقعده، أن يقعده عن حركته الطبيعية، يعني بدل ما كان بيشتغل مثلا ورديتين ثلاثة بقى بيشتغل ساعتين، وظل في هذا المرض حتى مات. أن يمرض الرجل بمرض يقعده حتى يموت بسببه مهما طال، مهما طال. اتهمت يا اخوانا المسائل دي، المبحث ده مهم جدا، فأرجو الله يبارك فيكم أن تستوعبوه جيدا. نعم. لا في فرق، احنا عندنا الضابط فين؟ ركزوا يا اخوانا معانا، الضابط ان يتم الطلاق في مرض الوفاة يكون مريض. طب هب انه صحيحا ومعافا وطلقها وفي نيته ان يحرمها من الميراث. معايا يا اخوانا؟ في نيته فعلا كده يحرمها من الميراث، فلما طلقها انقضت عدته ثم مات لا ترث، لأن احنا عندنا العبرة فين؟ عند الطلاق، هل كان سليما أم مريضا؟ ده الضبط عندنا. واضحة يا أخي؟
هو طلقها مريضا، طلقها هو مريض.
ما احنا قلنا مريض، مرض الوفاة ولا مرض عادي؟ لو كان عنده شوية برد. لا، ما احنا كل شيء بتاع ربنا، وهي مش مسألة منتهية دي، واحنا بنقول ما هي إلا أسباب. يعني رجل مثلا مريض مثلا بمرض في الجوف بطني، ثم طلق امرأته وليس في نيته أي شيء، زهقته لم تقم على خدمته، قال لها أنت طالق، وبعد ذلك مات بسبب المرض. وإن طالت الفترة مات بسبب المرض، وهو لما طلق ما كان ينوي أن يحرمها، ولكن هي الذي تأبت على خدمته، ويعني إيه، تأففت عن خدمته وتركته فطلق، ترث مع أنه لم ينوي ذلك، ولكن العلماء غلبوا هذا سدا للذريعة لنا الظاهر. حتى لو تزوجت، حتى لو تزوجت، نعم، حتى لو تزوجت. احنا عندنا فهم بس الضوابط. ايه ضابط مرض الوفاة؟ أن يمرض الرجل مرض يقعده عن العادة ويموت بسببه. طلق المرأة وبت طلقة، انقضت عدتها، لم تنقض عدتها، ترث منه إذا مات بسبب الإيه؟ مرض الوفاة. معايا أخوانا كده؟ واضحة الأمر ديت؟ اكتب عندك من أول السطر. وينقسم الإجماع باعتبار ذاته إلى قسمين. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.